بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العون والتوفيق والبركة وصلاح النية وحسن العمل. أوشكنا على الانتهاء من سلسلة الشخصيات المركزية في التاريخ الإسلامي، واليوم عندنا رحلة أندلسية غرناطية مع الإمام الشاطبي إن شاء الله، وعندنا الأسبوع القادم إن شاء الله الباقلاني، وكذا نكون انتهينا على الأقل من السلسلة اللي في المنظور القريب. في بعض المؤجلات لو تيسرت خلال الفترة القادمة إن شاء الله نأخذها. طبعا لما نحن نقول الشاطبي فإحنا عندنا شاطبيان، ليس كذلك؟ عندنا شاطبيان، شاطبي القراءات وشاطبي المقاصد. شاطبي القراءات وشاطبي المقاصد، وحديثنا اليوم عن شاطبي المقاصد. طبعا شاطبي القراءات أقدم من شاطبي المقاصد، وشاطبي المقاصد هو اللي يعني راح تكون رحلتنا اليوم معه إن شاء الله. سأتحدث أولا في مقدمة يسيرة جدا إنه لماذا اخترنا الشاطبي، يعني لماذا الحديث عن الشاطبي من بين الشخصيات البارزة، وبعدين راح نتكلم بنبذة مختصرة جدا عن حياة الشاطبي، ثم عن مرور سريع على أهم كتبه. سريع يعني ليس تفصيليا، لأنه في عنصر كبير وربما يكون أكبر عنصر في المحاضرة عن الموافقات، عن كتاب الموافقات للشاطبي، لأنه يمكنك أن تقول إن الشاطبي هو الموافقات وإن كان له كتب أخرى. وقبل أن أتكلم عن الموافقات سأتحدث عن في أيضا نبذة سريعة عن مسيرة الكتابة في مقاصد الشريعة قبل الشاطبي، وبعدين في ختام اللقاء سأتحدث إن شاء الله عن التوظيف الحداثي للشاطبي ومقاصده. صارت العناصر مقدمة عن أهمية الحديث عن الشاطبي أو سبب الاختيار، ثم نبذة مختصرة عن حياته، ونبذة مختصرة جدا عن كتبه، ثم عن مسيرة التأليف في المقاصد قبل الشاطبي، ثم عن كتاب الموافقات، ثم عن التوظيف الحداثي لمقاصد الشاطبي. هذه يعني إن شاء الله راح تكون موضوعنا هذا اليوم. طيب ليش الحديث عن الشاطبي، أو لماذا اختير الشاطبي كشخصية من الشخصيات القليلة التي نتحدث عنها في هذا السياق؟ أولا هو يمكن أن نقول أنه مؤسس أحد العلوم الشرعية الكبرى من حيث الأهمية، اللي هو علم المقاصد. ولا أقصد بمؤسس أنه لم يتكلم أحد قبله أو لم يفصل أحد قبله أو ولكن أنه مده حتى صار علما بهذه التفاصيل، فهو إمام هذا العلم. الأمر الثاني أنه الإمام الشاطبي اعتنى بالكليات والقواعد المنهجية، والدائما الذين يعتنون بالكليات والقواعد المنهجية التي يمكن أن تبني عليها فروعا كثيرة ويمكن أن تقيس عليها، هؤلاء جديرون بالاهتمام وجديرون بالعناية وجديرون بالإبراز، أو خلينا نقول أكثر أهمية من الذين تركوا لنا تفاصيل علمية كثيرة. وإذا كان التارك أو الإمام جمع بين الأمرين فهذا أفضل، أنه تكون ترك لنا قواعد منهجية وتفاصيل، هذا جيد. لكن إذا خيرنا بين القواعد الكلية وبين التفاصيل، فالاتكاء على القواعد المنهجية الكلية التي ترسم الإنسان منهجا علميا ومعرفيا هي الأساس. والشاطبي من أبرز العلماء الذين رسموا القواعد الكلية، فلذلك كان الاعتناء بالشاطبي اعتناء بشيء يرتب المعرفة، يرتب النظر، ويرتب أيضا المسيرة العلمية. النقطة الثالثة وهي فرع عن الثانية أن الإمام الشاطبي عبارات وجمل وتقريرات منهجية نحتاجها في كثير من الإشكالات الفكرية الموجودة اليوم. وفي كتاب ينبوع الغواية الفكرية، تعرفون الشيخ عبد الله العجيري، عملت في محرك البحث المتعلق بالملف كلمة الشاطبي، فخرجت لي 246 نتيجة، بمعنى أنه كرر ذكر الشاطبي 246 مرة في كتاب واحد، في كتاب واحد يعالج إشكالات فكرية معاصرة. وهذا واضح أنه فعلا في جسر بين تقريرات الشاطبي وبين كثير من الإشكالات التي تطرح اليوم. الأمر الرابع هو أنه الشاطبي أعيد تفعيله اليوم بشكل غير صحيح، واستغل استغلالا غير حسن، وفهم فهما خاطئا أيضا، ووجه في صدر المعركة كما يقال، أو استدعي لكي يعني يخاض به معركة غير صحيحة، ألا وهو استغلال الحداثيين له من ناحية المقاصد الشرعية، وسيأتي إن شاء الله في العنصر الأخير. وبما أن الحداثيين استغلوا الإمام الشاطبي استغلالا غير جيد في المقاصد، فنحن نحتاج أن نعيد قراءة الشاطبي، أو خلينا نقول نعيد التعريف بالشاطبي وذكره، حتى ندرك محله من هذا الصراع. هذه خمس مبررات، أربعة مبررات تجعل الحديث عن الشاطبي يعني حديثا قد يكون ذا أهمية أو ذو أهمية. على أي حال، يعني الإمام الشاطبي احتفي به في هذا الزمن أكثر من الزمن السابق كثيرا، يعني احتفي به في هذا الزمن كثيرا على مختلف الاتجاهات، فهو جدير بالعناية والاهتمام. ننتقل الآن للعنصر الثاني، وهو نبدأ سريعا عن حياته. طبعا الإمام الشاطبي حقيقة يعني ليس هناك، خلينا نقول، ثراء في المكتبة العلمية المتعلقة بالتراجم والسير في التفاصيل، في تفاصيل حياة الشاطبي ليس هناك يعني تفاصيل كثيرة. ولذلك تجد، وهذا موجود في عدد من الأئمة، يعني أنه تجد أنه مثلا ترجم له أحد معاصريه أو أحد تلامذته أو شيء، وتجد البقية كلهم يعتمدون على هذه الترجمة. ولو تذكرون في سيرة ابن رشد، لما أخذنا ابن رشد كان أيضا هو ابن رشد من هذه الصفة، أنه على أن ابن رشد يعني كان له علاقة بالسياسة والتنقلات وكذا، والمرابطين والموحدين وما إلى ذلك، وما بين المغرب والأندلس، ولكن حقيقة تفاصيل السيرة هي مقتضبة. وكان يمكن للإنسان، يعني مثلا محمد عابد الجابر لما أراد ترجم لابن رشد حاول أن يسد الفراغات بتصوره أنه يعني النص مختصر، فهو يتصور أنه صار كذا، فحاول يسد الفراغات بحيث أنه السيرة تكون متكاملة. الشاطبي ما ترك من تفاصيل سيرته أقل من ابن رشد. أي نعم، أقل من ابن رشد. يعني هو تفاصيل، حتى مثلا نجد أحمد الريسوني الدكتور لما تكلم عن نظرية المقاصد عند الشاطبي، لما جاء الترجم للشاطبي كان الكلام الذي أراد أن يأتي به من كلام الشاطبي نفسه عن نفسه أكثر من الذي ترجم له المترجمون عنه، وهو والشاطبي نفسه لم يتكلم عن نفسه كثيرا أصلا، وإنما كان كلاما يسيرا ومختصرا، إلى درجة أنهم اختلفوا لماذا سمي الشاطبي وسيرته كلها في غرناطة. يعني هو ما علاقته بشاطبة في الأندلس أيضا، ما علاقته بشاطبة؟ بعضهم قال أكيد أنه ولد فيها عشان كذا سمي الشاطبي، وإلا معروف مسيرته العلمية من ناحية التدريس والأخذ والنشأة العلمية كانت في غرناطة، وكان مدرسا في جامعة غرناطة. لكن شاطبة طبعا تاريخ مولده لا يكاد يعرف، اختلفوا فيه اختلافا أو تخمنوه تخمينا. على أي حال، الإمام الشاطبي رحمه الله عاش في القرن الثامن الهجري في الأندلس، وحفظ لنا اسم عدد من مشايخه والعلماء الذين درس عليهم، وكان من أبرز العلوم التي تلقاها بقوة وبعمق في مرحلة التكوين علم اللغة العربية. الإمام الشاطبي تمكنه وعلو كعبه في اللغة العربية شيء عجيب جدا. وأنتم تعرفون أن من كتب الشاطبي المطبوع اليوم إيش؟ غير الاعتصام والموافقات، شرح الألفية، شرح الألفية في النحو، هي 10 مجلدات، هي الإمام الشاطبي شرح الألفية في النحو. والذي يقرأ في الموافقات يرى العمق اللغوي الكبير عند الإمام الشاطبي، ومركزية اللغة العربية أيضا عنده. على أي حال، الإمام الشاطبي نشأة فقهية مالكية، تلقى العلم عن مجموعة من العلماء في الأندلس، لا تعرف له رحلة خارج غرناطة، تلقى عن علماء غرناطة. وأنا لا أريد أن أسهم في قضية أسماء الشيوخ وما إلى ذلك الذي تلقى عنهم وعن كل واحد ماذا أخذ، لكن عموما نشأة علمية، وكانت فيه بعض السمات الشخصية التي دعونا نقول عمقت قضية الفائدة العلمية التي يتلقاها من الشيوخ. وهذه ملاحظة، أنه يعني أحيانا يشترك الطلبة في التلقي عن شيخ واحد أو عن مدرسة واحدة، ثم يتميز بعض الطلبة بشيء. هذا التميز أحيانا يكون لحصيلة معرفية زائدة، وأحيانا يكون لسمات شخصية. السمات الشخصية لما يوجد الولع بالمعرفة ومحبة الغوص وتتبع المعلومة حتى يصل الإنسان إلى مصدرها ومنبعها، وإذا كانت عقلية المرء أيضا عقلية تهتم بالمقارنة، وهذا القول إذا عرض على غيره طب لماذا كان هذا أرجح من هذا، الشاطبي كانت عنده هذه الروح. ولذلك يذكر هو في الاعتصام، يقول لم أزل منذ فتق للفهم عقلي ووجه شطر العلم طلبي أنظر في عقلياته وشرعياته وأصوله وفروعه، لم أقتصر منه على علم دون علم، ولا أفردت نوعا دون آخر، وأنقطع من رفقة التي بالأنس بها تجاسرت على ما قدر لي، غائبا عن مقال القائل وعذل العاذل، ومعرضا عن صد الصاد ولوم اللائم، إلى أن من علي الرب الكريم فشرح لي من معاني الشريعة ما لم يكن في حسابي، وألقى في نفس القاصرة أن كتاب الله وسنة رسوله لم يترك في سبيل الهداية لقائل ما يقول، وأن الدين قد كمل، والسعادة الكبرى فيما وضع، والطلبة أو الطلبة فيما شرع، وما سوى ذلك فضلال وبهتان، فمن هذا الباب يرجع الإسلام غريبا إلى آخره. هذه الروح التي وصفها عن نفسه هي جزء من مما أسهم في تكوين وصناعة الشاطبي رحمه الله تعالى. خلينا أذكر فقط عن أخذه للغة العربية. ذكر عنه مترجمه قال أخذ ذكر أحد شيوخه اللي هو البيري، قالوا أخذ عنه الشاطبي اللغة العربية وفنونها، وبه تبحر فيها، وهو الذي مرنه عليها، وهو الذي مرنه عليها ورباه فيها تربية الأسود لأشبالها، وهو الذي مرنه عليها ورباه فيها تربية الأسود لأشبالها. واضح أن القضية يعني أنه في أحد مشايخه تمكن وتربية على اللغة ودربة، ولذلك ظهرت عليه. لا شيء يذكر كثيرا في تفاصيل حياته، ولذلك نطوي الصفحة إلى ما يتعلق بالأساس أصلا من هذه المحاضرة، وهو ما يتعلق بفكره وما ترك وما ورث من علوم. طبعا هو أيضا له تلاميذ أخذوا عنه واهتموا به، يعني مثلا واحد من تلاميذه نظم كتابه الموافقات، حول الموافقات إلى منظومة شعرية، وتلميذ آخر له اختصر كتابه الموافقات، فكان له تلاميذ وكان له أصدقاء ذكرهم في بعض سياقات كلامه أنه أصدقاء، يعني أنه الذين يجد معهم الأنس والمحبة والحياة وهم في سويداء القلب وما إلى ذلك. على أي حال، الإمام الشاطبي رحمه الله توفي عام 790 في نهاية القرن الثامن الهجري. طيب، ننتقل للعنصر التالي اللي هو
مسيرة الكتابة في مقاصد الشريعة.
أيوة، لا احنا قلنا كتب الشاطبي، كتب الشاطبي نبدأ مختصرا عن كتب الشاطبي. الإمام الشاطبي ترك مجموعة من الكتب، المشهور والمعروف منها أربعة كتب: كتاب الموافقات وهو الذي ترونه أمامكم، وكتاب الاعتصام وهو هذا، وكتاب الشرح الألفية 10 مجلدات في علم اللغة العربية في النحو، وله كذلك له كتاب أظن اسمه الإفادات والإنشادات، كتاب يعني فيه خلينا نقول فوائد متفرقة، ملح من العلم، موضوعات متعددة متنوعة، وكتبه مبكرا، أظن اسمه الإفادات والإنشادات. هذه أشهر 4 كتب للإمام الشاطبي. ثم بعد ذلك صار له فتاوى الشاطبي، استلت من مجموع فيه فتاوى لعلماء المغرب وجعلت وموجودة اليوم فتاوى الشاطبي. غير أن الكتاب الذي استولى على الأهمية والمركزية هو كتاب الموافقات، وبإذن الله في العنصر بعد التالي سنعرض كتاب الموافقات بشيء من التفصيل أو بكثير من التفصيل من ناحية الهيكلة وما إلى ذلك. طيب، هذه أهم كتب الإمام الشاطبي رحمه الله. قبل أن أنتقل، كتاب الاعتصام ما موضوعه؟ كتاب الاعتصام هو كتاب في معنى السنة والبدعة، في معنى السنة والبدعة، وهو كتاب يعتبر من المراجع الأساسية في ذلك، وهو كتاب أيضا يعني اجتمع فيه المعنى الأصولي والمعنى التحريري مع المعنى التفصيلي الذي تتبع فيه صورا كثيرة من البدع الطارئة على الشريعة. ففي معنى الأصولي اللي هو قضية تحرير معنى البدعة، أطال وفصل فيها تفصيلا كثيرا، حاول أن يحرر الفرق بين البدع وبين المصالح المرسلة، ولماذا كانت المصالح المرسلة ليست بدعة وكانت البدع المذموم بدعة، وغاص في أعماق التحرير المفهوم، تحرير مفهوم البدعة، وفك الالتباس عن البدعة مما يمكن أن يلتبس بها أو يشتبه بها، وما ورد عن عمر في البدعة الحسنة وما إلى ذلك، يعني تفكيك المفهوم بشكل عميق جدا، عقد عدة فصول لهذا المعنى، ثم بعد ذلك تتبع صورا كثيرة من صور الابتداع في الشريعة، سواء من ناحية الاعتقادية أو من ناحية السلوكية، سواء ما يتعلق يعني أنواع كثيرة جدا من البدع وغيرها من الأشياء، مسائل كثيرة جدا، هو مصدر من المصادر التي يمكن أن يراجع فيها قائمة من البدع التي ظهرت في الشريعة. كتابه الشرح الألفية كتاب لم يطبع إلا مؤخرا، تحقيق جامعة يعني تحقيق حصل في جامعة أم القرى، وهو كتاب مهم جدا في هذا الباب. طيب الآن ننتقل للعنصر التالي وهو مقاصد الشريعة قبل الشاطبي. أولا هناك معنى أراد الشاطبي أن يقرره في بداية الموافقات، وهي هل الشريعة معللة أو ليست معللة؟ هل الشريعة معللة أو ليست معللة؟ يعني هل هي أمر ونهي مجرد يكفي فيهما أنها أمر ممن ثبت أنه إله عظيم إلى آخره، وبلاغ من نبي معصوم، أو أن الشريعة مع ذلك جاءت بمعاني للأحكام وأسباب نيطت بها الأحكام؟ هذه قضية ذكرها الإمام الشاطبي في البداية، ثم ذكر أنه بالاستقراء تدل الشريعة بشكل واضح على أنها لها علل ولها أحكام ولها مصالح وما إلى ذلك. وبالتالي إذا نحن لاحظنا هذا المعنى اللي هو معنى أن الشريعة جاءت معللة، فمعنى ذلك يمكننا أن نقول إن أول مصدر يمكن أن نأخذ منه قضية المقاصد هو القرآن والسنة. جيد، يعني يجب أن نلاحظ هذا المعنى في قضية المقاصد، أنها ليست شيئا لم يكن موجودا ثم جاء الشاطبي فأنشأه وبعثه، وإنما القضية يعني كما ركز الشاطبي أيضا في الموافقات كثيرا على أن المبدأ أو من أهم مبادئ معرفة مثل هذه القضايا هو الاستقراء. الاستقراء، جيد. وبالتالي يمكن للإنسان أن يلاحظ من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى، من كتاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بمبدأ الاستقراء أو بوسيلة الاستقراء، أن الشريعة فعلا جاءت لتحفظ مجموعة من أو لتحقق مجموعة من المصالح وتدرأ مجموعة من المفاسد، وأن هناك مقاصد خلينا نقول غائية كبرى، وهناك مقاصد تعتبر وسائل لتوصل إلى هذه المقاصد الغائية. هذه المعاني كلها يمكن أن تفطنها أو تفطن إليها من خلال النظر الاستقرائي في أصول الشريعة اللي هي الكتاب والسنة. الذي عمله المقاصديون والشاطبي بعد ذلك هو أنهم رتبوا هذا الاستقراء، رتبوا نتائج هذا الاستقراء، وعملوا لك قوانينه، إنه نتيجة الاستقراء في نصوص الشريعة خرجنا بخارطة معينة للمقاصد وتقسيماتها ومراتبها، ثم قواعد في التعامل مع هذه المقاصد وما إلى ذلك مما سيأتي تفصيله بإذن الله تعالى. لذلك لما نتكلم عن المقاصد قبل الشاطبي يجب أن نراعي هذا المعنى، وأن المقاصد أصلا موجودة ومستودعة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المعني بالحديث هنا هو قضية التأليف خاصة، إنه التأليف من علماء المسلمين في قضية مقاصد الشريعة يعني نبذة عن مسيرتها. من أوائل العلماء الذين كتبوا في مقاصد الشريعة هو الحكيم الترمذي. الحكيم الترمذي ليس صاحب السنن اللي هو أبو عيسى الترمذي، وإنما جاء بعده بمدة يسيرة، يعني في القرن الرابع الهجري كان الحكيم الترمذي كتب كتابا بعنوان الصلاة ومقاصدها، الصلاة ومقاصدها، وأراد أن يستنبط شيئا من المقاصد، وإن كان مما يؤخذ عليه أنه لم يمارس العملية الاستقرائية بحيث أنه يستخرج المقاصد من مجموع، وإنما أراد أن استغرق في شيء من التفاصيل التي أحيانا تقول أنه المستند فيها قد لا يكون أصلا مستندا شرعيا واضحا، يعني أحيانا دخول في مثلا المقصد من الركوع، المقصد من السجود، المقصد من الجلسة من السجدتين، المقصد، ولما تلاحظ أن المقصد هذا من فين استنتج، من فين أخذ، فهو كأنه اجتهاد أو محاولة للوصول إلى المعنى، ولكن الغرض أنه حاول أن يتحدث عن المقاصد. وله كتاب آخر اسمه علل الشريعة أو إثبات العلل، الحكيم الترمذي، علل الشريعة أو إثبات العلل، يعني مما يؤخذ عليه، يعني مثلا الريسوني عبر عن استنباطاته هذه فقال: وإن كان صاحبه ينحو في تعليلاته منحا ذوقيا إشاريا أكثر منه منحا علميا منضبطا. جيد، ثم يأتي بعد ذلك أبو منصور الماتريدي اللي هو الإمام الماتريدي، إمام مذهب الماتريدي، توفي طبعا عام 333. هذا له كتاب اسمه مأخذ الشرائع أو مآخذ الشرائع، ولكونه غير مطبوع فيعني لا يعرف إيش تفاصيله بشكل جيد، ولكن هو في هذا السياق. ثم بعد ذلك الإمام أبو بكر القفال الشاشي الكبير له كتاب مطبوع بعنوان محاسن الشريعة، محاسن الشريعة. مرتب على أبواب الفقه، يعني مثلا كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج، كتاب الحدود، كتاب كذا، يحاول أن يذكر في كل باب مجموعة من المحاسن والفضائل. وهذا منهج مطروق، يعني مثلا في إمام اسمه أظن عبد الله بن عبد الرحمن وعبد الله بن عبد الرحيم البخاري، له كتاب في محاسن الإسلام أيضا، ذكرته في مقدمة كتاب محاسن الإسلام أو نقلت شيء من كلامه. هذه المحطات التي ذكرتها كلها ليست محطات ذات أهمية كبيرة في مسيرة التأليف في المقاصد. أيوه، إلى أن جاءت محطة نعتبرها محطة مركزية جدا في الحديث عن المقاصد، اللي هي محطة لا قبل العزم السلام. العزم السلام محطة أساسية صحيح، ولكن قبله بالضبط الجويني. الجويني نستطيع أن نقول فعلا أنه هو استطاع أن يضع أسسا وقواعد لموضوع مقاصد الشريعة، وما كتبه في البرهان في أصول الفقه وفي بعض كتبه الأخرى أيضا يعتبر من الأمور المهمة جدا في قضية المقاصد. تعرفون أنه الشاطبي اشتهر بتقسيم المقاصد أنه هي ثلاثة أنواع أو ثلاثة درجات، اللي هي إيش؟ الضروريات والحاجيات والتحسينيات. أنه مقاصد الشريعة تعود إلى حفظ أمور ضرورية وأمور حاجية وأمور تحسينية عند العباد، جيد؟ وهذه اشتهر بها الشاطبي جدا، وأنه يعني الضروريات اللي هي حفظ النفس، الدين والنفس والعقل والمال والعرض، هذه التقسيمات التقسيم الثلاثي هذا ذكره الجويني، الضروريات الحاجيات التحسينيات ذكرها الجويني رحمه الله. وحتى في الضروريات ذكر خمسة أقسام من الضروريات، وإن لم يصغها هذه الصياغة التفصيلية اللي هي الدين والنفس والعقل والمال والعرض، إلا أنه ذكر ما يقاربها. فيعتبر الجويني فعلا ممن أسهم في وضع لبنة أولى في الحديث عن المقاصد حتى في صورتها الناضجة بعد ذلك. لذلك يعني سأذكر لكم بعض عباراته. طيب، هو أول شيء له كلام عام واضح عنايته الشخصية بالمقاصد، يقول: ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة. ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة. جيد، واضح أن الرجل يعني معتني بقضية المقاصد. ثم أيضا يقول: فالشريعة متضمنها مأمور به ومنهي عنه ومباح، فأما المأمور به فمعظمه العبادات، وأما المنهيات فأثبت الشرع في الموبقات منها زواجر، وبالجملة الدم معصوم بالقصاص، والفروج معصومة بالحدود، والأموال معصومة عن السرقة عن السراق بالقطع. هذه حفظ النفس بالضبط ثلاثة. غير أنه ذكر قضية الضروريات والحاجيات والتحسينيات، ذكرها تماما. يعني على أي حال، خلينا بس أخذ كذا يعني إيش واحدة من المقاصد الجزئية اللي ذكرها، فيها جمال. يعني يتكلم عن المقصد أو المصلحة في تشريع التيمم. التيمم جيد، إحنا طبعا نعرف أنه دائما قضية اللي هو رفع المشقة وكذا، إيه، لكن انظروا ماذا يقول. يقول: التيمم أقيم بدلا غير مقصود في نفسه، ومن أمعن النظر ووفاه حقه تبين أن الغرض من التيمم إدامة الدربة في إقامة وظيفة الطهارة. إدامة الدربة في إقامة وظيفة الطهارة، فإن الأسفار كثيرة الوقوع في أطوار الناس، وإعواز الماء فيها ليس نادرا، فلو أقام الرجل الصلاة من غير طهارة ولا بدل عنها لتمرنت نفسه على إقامة الصلاة من غير طهارة، والنفس ما عودتها تتعود، وقد يفضي ذلك إلى ركون النفس إلى هواها وانصرافها عن مراسم التكليف ومغزاها. ملاحظة يعني شفافة كما يقال. على كل حال، يأتي بعد ذلك تلميذ الجويني اللي هو الغزالي، أخذناه في المحاضرة. الإمام الغزالي طبعا استفاد من الجويني كثيرا، وتعرفون كتابه المنخول في الأصول هو تلخيص لكلام الجويني بالضبط. طبعا الغزالي كمل، يعني أخذ من الجويني هذه القواعد الأساسية وأكمل وزاد فيها ومد، وكتابه شفاء الغليل من الكتب الأساسية في حديثه عن مقاصد الشريعة. كتاب الغزالي شفاء الغليل من الكتب الأساسية في حديثه عن مقاصد الشريعة. وانظروا ماذا يقول. يقول: قد علم على القطع أن حفظ النفس والعقل والبضع والمال مقصود في الشرع. نفس الشيء بس مع التغييرات بعض. بدل ما قال النسل وعفوا النفس والعقل والبضع والمال بقي إيش؟ الدين. ها؟ أي ربما. ثم قال: حفظ النفس يدل عليه، أو ذكر أن حفظ النفس يدل عليه شرع القصاص في القتل، وحفظ العقل دل عليه تحريم الخمر، وحفظ البضع واضح في تحريم الزنا والعقوبة عليه، والمال محفوظ بمنع التعدي إلى آخره. ثم قال: وقد نبه على مصالح الدين في قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وما يكف عن الفحشاء، فهو جامع لمصالح الدين وقد تقترن به مصلحة الدنيا أيضا. على أي حال، الإمام الغزالي رحمه الله كان يراعي هذه القضية سواء من ناحية التقرير أو من ناحية التفصيل. ثم بعد ذلك جاء الرازي والآمدي. أي الرازي والآمدي يعني ربما ليس هناك شيء كبير يذكر في الزيادة على الجويني والغزالي، وإن كان في بعض الزيادات، لكن داروا في قضية الضرورات الخمس وتكلموا عن قضية كلاهما، تكلم عن قضية أيهما أيها يقدم من هذه الضرورات. جيد. إلى أن جاء الإمام العز بن عبد السلام. العز بن عبد السلام له كتاب مشهور في قضية المقاصد أو المصالح، اللي هو إيش؟ قواعد الأحكام. قواعد الأحكام في مصالح الأنام. قواعد الأحكام في مصالح الأنام، كتاب من مجلدين، هو كتاب يتحدث عن مصالح الشريعة ومقاصدها، وهو من الكتب الجميلة والرائعة. ولغة العز بن عبد السلام لغة عذبة ولغة لطيفة، يعني أرق وأسهل من لغة الشاطبي في الموافقات، وإن كانت لغة الشاطبي أفخم وأعلى كعبا. فالإمام العز بن عبد السلام يقول مثلا: معظم مقاصد القرآن الأمر باكتساب المصالح وأسبابها والزجر عن اكتساب المفاسد وأسبابها. ويقول: الشريعة كلها مصالح، إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح. فإذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فتأمل وصيته بعد ندائه، فلا تجد إلا خيرا يحثك عليه، أو شرا يزجرك عنه، أو جمعا بين الحث والزجر. وقد أبان في كتابه ما في بعض الأحكام من المفاسد حثا على من المفاسد أو من المصالح حثا على اجتناب المفاسد إلى آخره، من المفاسد حثا على اجتناب المفاسد. ثم يقول في عبارة ملخصة موجزة مركزية، يقول: التكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد في دنياهم وأخراهم، والله غني عن عبادة الكل، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. ثم يقول كلمة أيضا جميلة جدا، يقول: والمقصود من العبادات كلها إجلال الإله وتعظيمه ومهابته والتوكل عليه والتفويض إليه. على أي حال، الإمام العز بن عبد السلام اعتنى من قضية المقاصد بقضية المصالح أكثر شيء، إنه الشريعة جاءت لتحقيق المصالح ودفع المفاسد، ولذلك سمى ولذلك يعني في هذا الكتاب أبرز هذه القضية بشكل كبير. وكما قلت يعني ممكن مراجعة الكتاب بسهولة، كتاب سهل ولطيف وسلس، وفيه أيضا مسائل أصولية متعلقة بقضية المصالح والمفاسد، ليست هي مجرد عرض لمصالح أو شيء. طيب، ثم جاء بعد ذلك، هذا كله الآن قبل الشاطبي، ها؟ ثم جاء بعد ذلك ابن تيمية رحمه الله، يوجد هذا الكتاب مقاصد الشريعة عند ابن تيمية. ابن تيمية لم يعني يستعمل كثيرا التقسيمات اللي هي الثلاثية، الضروريات والحاجيات والتحسينيات والتحسينات أو التحسينيات، أو حتى قضية حفظ الدين والنفس والعقل، الخماسية هذه بهذا التركيب، ولكنه تحدث كثيرا جدا عن أن الشريعة موضوعة لمصالح، وعلى أنه يجب أن تراعى هذه المصالح وتحقق في التفاصيل. ولذلك مثلا من يقرأ كتابه السياسة الشرعية سيجد أن ابن تيمية يحاول أن يطبق المقاصد العامة التي أتت في السياسة من خلال نصوص الشريعة، يحاول يطبقها في قضية الولايات، إنه من الذي يولى وبناء على ماذا يولى، وماذا لو حصل التزاحم بين من عنده القوة وليست عنده الأمانة، أو ليس عنده الأمانة وليست عنده القوة، وما إلى ذلك من هذه السياقات. لذلك تجد ابن تيمية أيضا يقول: الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، ترجح خير الخيرين وشر الشرين، وتحصل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما. هذه الجملة قانون من القوانين الكبرى التي اعتمدها ابن تيمية، قانون اعتمده كثيرا جدا في تفاصيل كثيرة في كتبه. مرة أخرى، تحصل الشريعة أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما. واضح الفكرة؟ ولذلك هو يطبق مثلا لما تكلم عن أشياء كثيرة، حتى مثلا واحدة منها في قضية مثلا شرب الخمر، هذه واحد من القضايا، لكن لما تكلم عن التترس، مسألة التترس اللي هي مسألة تترس الكفار بأسرى من المسلمين، وأنه ضوابط هذه القضية هي من هذا الباب. عموما في مسائل كثيرة جدا ابن تيمية دائما تجد يقول لك وقد يحتمل هذا الضرر، أو يحتمل هذا ويحتمل تفويت هذه المصلحة إذا كان تفويتها يحقق مصلحة أعظم، وقد يحتمل قبول هذه المفسدة إذا كان قبولها يحقق مفسدة يدفع مفسدة أكبر. لذلك ابن تيمية من المراجع الأساسية في قضية أنه هل يمكن للإنسان أن يتولى منصبا سياسيا في ظل حكومة ظالمة؟
على مبدأ سيدنا يوسف
عليه السلام، أو حكومة لا تحكم بالشريعة. خلينا نقول ابن تيمية له كلام كثير جدا في هذه المسألة تحديدا، وكلامه فيها يدور على قضية المصالح، كذا كلامه فيها يدور على قضية المصالح، تحقيق المصالح وتفويت المفاسد، بغض النظر طبعا إسقاطات المعاصرة. نتحدث عن أصل المسألة. طيب لما تكلم مثلا عن الولايات، حتى نختم، لا عفوا باقي نقطة أخيرة في ابن تيمية، بس لما تكلم عن الولايات يقول مثلا أصل ذلك أن تعلم أن جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، فإن الله إنما خلق الخلق لذلك وبه أنزل الكتب. ثم يقول فالمقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا، ولم ينفعهم ما نعموا به من الدنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم. ثم يقول فإذا كان هذا هو المقصود فإنه يتوسل به بالأقرب فالأقرب، وينظر إلى الرجلين أيهما كان أقرب إلى المقصود ولي. هذه فكرة أنه أول شيء استنباط المعنى الكلي، بعدين النظر الجزئي في الجزئيات. عموما أختم في قضية ابن تيمية بأنه هو كان له استدراك وتعقيب وملاحظات على بعض الأصوليين قبله في باب المقاصد وباب المصالح، له استدراك وتعقيب. فمثلا يقول وقوم من الخائضين في أصول الفقه وتعليل الأحكام الشرعية بالأوصاف المناسبة إذا تكلموا في المناسبة، وأن ترتيب الشرائع الشارع للأحكام على الأوصاف المناسبة يتضمن تحصيل مصالح العباد ودفع مضارهم، ورأوا أن المصلحة نوعان أخروية ودنيوية، جعلوا الأخروية ما في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق من الحكم، وجعلوا الدنيوية ما تضمن حفظ الدماء والأموال والفروج والعقول والدين الظاهر. إلى هذا القدر إيش هو هذا الشائع في قضية التقسيم الخماسي وما إلى ذلك. ثم قال وأعرضوا عما في العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف بالله وملائكته وكتبه ورسله وأحوال القلوب وأعمالها، كمحبة الله وخشيته وإخلاص الدين له والتوكل عليه وغير ذلك من أنواع المصالح في الدنيا والآخرة. يعني كأنه يقول إنه هذا المعنى لم يلاحظ كثيرا عند الأصوليين والمقاصديين الذين تكلموا عن مصالح الشريعة وأسباب ومقاصدها، وأنها منها حتى يقول حتى ملاحظتهم لمصلحة الدين لاحظوا فيها معنى الأخروي، إنه هو النجاة في الآخرة، حفظ دين الإنسان حتى، لكن يقول كأنهم لم يلتفتوا كثيرا إلى تحقيق مقصد المعرفة بالله سبحانه وتعالى وخشيته والتوكل عليه، وأنه هذا المعنى في الدين يجب أن يلاحظ ويبرز كمصلحة ومقصد يراد تحقيقه من جهة الشريعة. طيب على أي حال، يعني هذا مرور سريع على قضية المصالح والمقاصد. طب أين كانت تكتب هذه الموضوعات؟ عند الجويني، عند الغزالي، عند ما قبلهما، عند من بعدهم، الرازي والآمدي، فين كتبوا هذه الكتابات؟ في أصول الفقه، كتبوا في أصول الفقه. علم المقاصد فرع عن علم أصول الفقه، علم المقاصد فرع عن أصول الفقه. من مواضع الحديث عن أصول الفقه، وركزوا معي قليلا في هذه، مبحث موضوع القياس. القياس إذا أردنا أن نختصر أصول الفقه من ناحية الاجتهاد والنظر والمقارنة التي تعرف عن أصول الفقه، فمن أهم أبوابها باب القياس، بل إن الشافعي قال الاجتهاد هو القياس، اجتهاد هو القياس. طيب القياس في أصول الفقه كم ركن فيه؟ 4 أركان. الفرع الذي يراد إنزال الحكم عليه، والأصل الذي يقاس عليه، والحكم الذي يراد تنزيله على الفرع، والعلة الموجودة في الأصل التي ينظر هل الفرع موجود فيها هذه العلة ولا لا. هذه القياس، هذه دائرة القياس في أصول الفقه. جيد، فرع، أصل، حكم، وعلة. جيد، المبحث الاجتهادي الكبير أين في هذه الأربعة؟ في العلة. لأنهم لما يتكلم الأصوليون عن العلة يتكلمون عن أنه هل هذا الحكم معلل أو هو حكم تعبدي؟ إذا كان حكما معللا، طيب كيف نستطيع أن نعرف أنه هذه هي العلة الصحيحة؟ وما الوسائل العملية التي تعيننا على استنباط العلة واستخراجها من الحكم؟ وقبل ذلك ما أنواع العلل أصلا؟ لأن من العلل ما هو منصوص عليها وانتهينا، ومن العلل ما تحتاج إلى استخراج واستنباط. العلل التي تحتاج إلى استخراج واستنباط هي التي فيها الاجتهاد الكبير جدا في أصول الفقه. هنا في باب العلة، هذا واحد من البوابات الكبرى في أصول الفقه للحديث عن مقاصد الشريعة وتعليل الأحكام. مقاصد الشريعة وتحليل الأحكام، إذن هو مبحث أصولي من مواضعه في أصول الفقه باب العلة، الذي هو باب من باب القياس، باب من باب القياس. فنستطيع أن نقول إنه الكتابات السابقة قبل الشاطبي التي تتحدث عن التعليل وعن المقاصد وحفظ مصالح العباد وما إلى ذلك، هي كتابات متفرقة في أصول الفقه، أو كتابات تناولت تفصيلات عملية ولم تتناول التقعيد بشكل كبير، مثل كتاب محاسن الشريعة للقفال وللبخاري وغيرها، اللي هي تناولت محاسن الشريعة ومقاصدها في أبواب معينة. لكن من الذي يرتب مقاصد الشريعة ويبرزه كعلم متكامل؟ الشاطبي جاء في كتاب الموافقات وأخرج علم المقاصد في كتاب ضخم، على أنه هذا الكتاب كتاب أصولي، يعني بمعنى أن هذا الكتاب ليس فقط تحدث فيه عن المقاصد. الكتاب ما محتويات كتاب الشاطبي؟ محتويات كتاب الشاطبي أول شيء مقدمات. المقدمات هذه راح نقف معها، فيها مقدمات رائعة جدا جدا جدا، جميلة جميلة للغاية، فيها لفتات تربوية. أغلب المقدمات عن العلم، لكن فيها أشياء عن العلم صراحة عجيبة جدا، وراح نقف مع مقدمة طويلة منها إن شاء الله، فيها معنى تربوي في العلم رهيب صراحة. فأول شيء مقدمات ممهدات، شيء منها راجع للعلم، شيء منها راجع لأصول الفقه، وشيء منها راجع للأصول الشريعة بشكل عام. هذا المبحث الأول في كتاب الموافقات. المبحث الثاني في كتاب الموافقات هو الباب الأول أو الكتاب الأول، وهو كتاب الأحكام. كتاب الأحكام إيش يتناول فيه؟ يتناول في المبحث الأصولي المعروف اللي هو الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. تكلم عن الأحكام التكليفية وتكلم عن الأحكام الوضعية، السبب والشرط والمانع والرخصة وما إلى ذلك. الكتاب الثالث هو كتاب المقاصد. كتاب المقاصد هكذا سماه، كتاب المقاصد. طبعا في كتب أصول الفقه لا يوجد باب أو كتاب اسمه المقاصد، ولما يكون في مثل هذا الموسوعة الكبيرة يحتل الصدارة أو يحتل صدرا منها كبيرا، فواضح أن الشاطبي عنده إضافة في هذه القضية. ثم يأتي إلى كتاب الأدلة، ركز على الكتاب والسنة، ثم كتاب الاجتهاد اللي هو تكلم فيه عن المجتهد وما إلى نفس أصول الفقه. يعني صار في تقاطع مع أصول الفقه في كم؟ احنا ما نتكلم عن مجلدات، أبواب يعني أو كتب، في الأحكام والأدلة والاجتهاد. فهو في الأخير يعني كتاب تستطيع أن تقول إنه كتاب أيضا. طبعا هي مسألة خلافية إنه هل هذا كتاب أصول ولا كتاب مقاصد. هو في الأخير كتاب أصولي بشكل عام، حتى المقدمات أشار فيها لأصول الفقه، وإن كان ليس أصوليا تقليديا أبدا، وإنما هو أصولي اعتنى بالمقاصد أكثر من غيرها، ووضع لها كتابا مستقلا وكتابا كبيرا جدا. طيب قبل أن ندخل في كثير من التفاصيل المتعلقة بالكتاب، هناك شيء لطيف في قضية العنوان، عنوان الكتاب. ما أدري مر عليكم الموضوع، هو ذكره في المقدمة. هو أصلاً ما سمى الموافقات في البداية، وسمى عنوان التعريف بأسرار التكليف، وكأنه ألصق وأنسب من الموافقات، صح ولا لا؟ يعني أقصد بمضمون الكتاب أنه أسرار التكليف، أليس كذلك؟ أنه ألصق بمضمون الكتاب من الموافقات. إيش موافقات؟ موافقات إيش بالضبط؟ لكن عنوان التعريف بأسرار التكليف، لأنه هو يتكلم عن أسرار التكليف من مقاصده ومصالحه وما وراءه إلى آخره. ولكن غير هذا العنوان، وهو سجل أنه غير هذا العنوان، ذكر أنا في المقدمة أنه غيرت أنا هذا العنوان بناء على إيش؟ رؤية، رؤية رآها أحد مشايخه، أنه جاء وقال له، يعني قالوا وحين كنت أكتب هذا الكتاب، ممكن إحنا نقرأ النص إذا خرج لنا بشكل سريع. في البداية جدا ذكره، أيوه، يقول: ولأجل ما أودع فيه من الأسرار التكليفية المتعلقة بهذه الشريعة الحنيفية، سميته بعنوان التعريف بأسرار التكليف، التعريف بأسرار التكليف. ثم انتقلت عن هذه السيمة لسبب غريب يقضي العجب منه الفطن الأريب، وحاصله أني لقيت يوما بعض الشيوخ الذين أحللتهم مني محل الإفادة، وجعلت مجالسهم العلمية محطا للرحل ومناخا للوفادة، وقد شرعت في ترتيب الكتاب وتصنيفه، ونابذت الشواغل دون تهذيبه وتأليفه. عجبتني هذه الجملة كثيرا، نابذت الشواغل دون تهذيبه وتأليفه. فقال لي: رأيتك البارحة في النوم وفي يدك كتاب ألفته، فسألتك عنه فأخبرتني أنه كتاب الموافقات. قال: فكنت أسألك عن معنى هذه التسمية الطريفة، فتخبرني أنك وفقت فيه بين مذهبي ابن القاسم وأبي حنيفة. فقلت له: لقد أصبتم الغرض بسهم من الرؤيا الصالحة مصيب، وأخذتم من المبشرات النبوية بجزء صالح ونصيب، فإني شرعت في تأليف هذه المعاني إلى آخره. فغير الكتاب من أسرار التكليف إلى الموافقات بين ابن القاسم وأبي حنيفة. طيب، هذا ما يتعلق بالتسمية، وإن كان العنوان الأول الذي اختاره هو، طبعاً بعض الباحثين يعبر تعريفاً لطيفاً يقول: العنوان الذي اختاره في اليقظة أحب إلي من العنوان الذي اختاره في المنام. بالضبط، مفهوم واضح، واختاره بكامل قواه الإرادية. يعني عموماً خلاص، يعني هو هذا دليل على فكرة إنه الكتاب بمضمونه وليس بعنوانه، إنه يعني كتاب الموافقات محتل صدارة كبيرة جداً. طيب، الكتاب من الأشياء التي يعني أريد أن أقف عندها حقيقة، هو إنه الكتاب نستطيع أن نقول إنه مشروع وليس كتاباً، مشروع. وواضح إنه الشاطبي يعني كان مدرك جدا انه هذا الكتاب مشروع. تعرفون الكتب، في بعض الكتب تكتب سريعا وان كانت علميه ومفيده وما الى ذلك، وفي كتب تحرر تحريرا. شوف، انت ما تحتاج تقرا مقدمه او تاخذ معلومه انه الشاطبي تأنى في تاليف هذا الكتاب وحرره تحريرا دقيقا. ما يحتاج انك تاخذ هذه المعلومه اذا قرات في الكتاب. من يوم ما تقرا في الكتاب تعرف، يعني شفت لوحة الفنان جالس يرسم رسم، أنت تقرأ في الكتاب واضح إنه الجمل مرسومة رسم، جمل مرسومة رسم. لا، واضح الكتاب ما هو كتاب مصفوف الجمل، لا، هذا كتاب مرسوم رسم. واضح إنه كتاب، يعني أنا ما أعرف كم استغرق تأليفه، ولا وقفت على معلومة تذكر كم استغرق تأليفه، لكن واضح إنه تعب فيه وحرره تحريرا طويلا جدا. وفي بعض جمله يعني ما يدل على هذا المعنى في بداية الكتاب، يعني هو له تعبيرات تدل على شيء من هذا التحرير. يقول مثلا: ولما بدا في مكنون السر ما بدا، ووفق الله الكريم لما شاء منه وهدى، لم أزل أقيد من أوابده، وأضم من شوارده تفاصيل وجملا، وأسوق من شواهده في مصادر الحكم وموارده مبيناً لا مجملاً، معتمداً على الاستقراءات الكلية، غير مقتصر على الأفراد الجزئية، ومبينا أصولها النقلية بأطراف من القضايا العقلية حسب ما أعطته الاستطاعة والمنة في بيان مقاصد الكتاب والسنة. ثم استخرت الله تعالى في نظم تلك الفوائد وجمع تلك الفرائد إلى تراجم تردها إلى أصولها وتكون عونا على تعقلها وتحصيلها، فانضمت إلى تراجم الأصول الفقهية وانتظمت في أسلاكها السنية البهية، فصار كتابا منحصرا في 5 أقسام: الأول في المقدمات العلمية اللي ذكرتها، الثاني في الأحكام وما يتعلق بها، الثالث في المقاصد الشرعية في الشريعة، الرابع في حصر الأدلة الشرعية، الخامس في أحكام الاجتهاد والتقليد. ثم ذكر قضية العنوان. ثم إيش يقول؟ يقول: فاتخذ أيها الخل الصفي والصديق الوفي هذا الكتاب عونا لك في سلوك الطريق وشارحا لمعاني الوفاق والتوفيق، لا ليكون عمدتك في كل تحقق وتحقيق ومرجعك في جميع ما يعن لك من تصور وتصديق، إذ قد صار علما من جملة العلوم ورسما كسائر الرسوم وموردا لاختلاف العقول وتعارض الفهوم، لا جرم أنه قرب عليك في المسير وعلمك كيف ترقى في علوم الشريعة وإلى أين تشير، ووقف بك من طريق السابلة على الظهر وخطب لك عرائس الحكمة ثم وهب لك المهر. خطب لك من عرائس الحكمة
قبل أن يكون عالما هو
أديبا. إيه طبعا لا لا مقطع لا 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 لغة أدبية ولغوية، يعني لغة أدبية ومفردات لغوية عالية جدا. فقدم قدم عزمك فإذا أنت بحول الله قد وصلت، وأقبل على ما قبلك منه، فها أنت إن شاء الله قد فزت بما حصلت. وإياك وإقدام الجبان والوقوف مع الظن والحسبان والإخلاد إلى مجرد التصميم من غير بيان، وفارق وهد التقليد راقيا إلى يفاع الاستبصار، وتمسك من تهديك بمنة تتمكن بها من المدافعة والاستنصار. إذا تطلعت الأسئلة الضعيفة والشبه القصار، والبس التقوى شعارا والاتصاف بالإنصاف دثارا، واجعل طلب الحق لك نحلة والاعتراف به لأهله ملة، إلى آخره. ثم بعدين يقول: فإن عارضك دون هذا الكتاب عارض الإنكار وعمي عليك وجه الاختراع فيه والابتكار، وظن الظان أنه شيء ما سمع بمثله ولا ألف في العلوم الشرعية الأصلية والفرعية ما نسج عن منواله أو شكل بشكله، إلى آخره، فلا تلتفت إلى الأشكال دون اختبار، ولا ترمي بمظنة الفائدة على غير اعتبار، فإنه بحمد الله أمر قررته الآيات والأخبار، إلى آخره.
هذا ليس
كتاب العام. لا طبعا هو حياتينا بعد شوي إن شاء الله أنه الكتاب لمن أو متى يقرأ. لا طبعا طبعا ليس للعامة ولا حتى للمبتدئين من طلاب العلم طبعا، لكنه كتاب حقيقة، كتاب فخم وثقيل وله وزنه الكبير في يعني في خارطة الكتب التراثية الشرعية. طيب احنا قلنا تكلمنا عن مكونات الكتاب، 5 مكونات، جيد. وتكلمنا ايضا، اشرت في البداية الى شيء من عناية العلماء به، انه قلت واحد من تلاميذه نظم الكتاب وواحد اختصره، وأيضا في واحد من علماء الشناقطة اسمه الشيخ ماء العينين، ماء العينين عودهم موريتانيين عندهم هذه الأسماء يعني. عموما الكتاب حقيقة في القريب يعني في الزمن القريب لاقى عناية أكثر من السابق، وصار له يعني صار له مختصرات، والآن الكتاب له أكثر من مختصر، منها مثلا كتاب تهذيب الموافقات محمد حسين الجيزاني، في كتب تحدثت عن الكتاب واستخلصت من الكتاب، وأفضل ما رأيت على الإطلاق استخلص من الكتاب كتاب الريسوني اللي هو نظرية المقاصد عند الشاطبي، حقيقة لخص الكتاب وأبرزه إبرازا جميلا جدا. طيب الآن ننتقل إلى داخل الموضوع الكتاب إلى نقطتين، وبعدين نروح إلى نقطة أخيرة في الكتاب اللي هي قضية المقاصد، بس نخليها آخر شيء. أنا بتكلم عن بعض الجمل الجميلة والرائعة واللطيفة اللي وقفت عليها في الكتاب، والتي تستحق أن تبرز وأن يعني نأنس بها جميعا. له جملة في المجلد الأول يقول: على مقدار شدة التصديق يخف ثقل التكليف. على مقدار شدة التصديق يخف ثقل التكليف، جملة مختصرة جميلة ورائعة. يقول أيضا ذكر مجموعة من المعاني في قضية التربية العلمية، بالمناسبة له ملاحظات تربوية رائعة في التربية العلمية. بعد ما ذكر مجموعة من المعاني قال: فلا يصح للعالم في التربية العلمية إلا المحافظة على هذه المعاني، وإلا لم يكن مربيا، واحتاج هو إلى عالم يربيه.
المربي
صار بده عالم. أيوه، احتاج هو إلى هو يهتم بقضية التربية، وسأبرز بعد قليل إن شاء الله موضوع مجموعة من القضايا. مثلا تذكر أستاذ حسان مرة في المجموعة صار نقاش في قضية المشقة والأجر، له جملة لطيفة في الموضوع في المجلد الثاني، يقول: المشقة ليس للمكلف أن يقصدها في التكليف نظرا إلى عظم أجرها، وله أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل. واضح الفرق بين الجملة بين الثنتين؟ يقول إنه ليس مطلوبا منك ولا حسنا أن تقصد المشقة في أداء عمل معين عشان تؤجر عليه، لكن لك أن تقصد عملا معينا هو من طبيعته أنه شاق، وتلاحظ هذا المعنى لتؤجر على المشقة اللي تابع أصلا للعمل لا تنفك منه.
يعني مقصدك العمل وليس مشقته،
ولك أن تختار العمل الذي فيه مشقة لأنه في أجر عالي. واضح الفرق بين الصورتين؟ طبعا تحرير عالي جدا. له أيضا ملاحظة جميلة في قضية الخلاف والتمذهب جميلة، يقول: اعتياد الاستدلال لمذهب واحد ربما يكسب الطالب نفورا وإنكارا لمذاهب غير مذهبه من غير اطلاع على مأخذه، فيورث ذلك حزازة في الاعتقاد في الأئمة الذين أجمع الناس على فضلهم وتقدمهم في الدين واطلاعهم بمقاصد الشارع وفهم أغراضه، وقد وجد هذا كثيرا. هو يتكلم الآن عن إعذار الآخرين. إذا لم يتمرن ولم يعرف الطالب إلا مذهبا واحدا تفاصيل واستدلال، قد يورثه هذا حزازة تجاه الأئمة الآخرين الذين بالضبط. مالك مالك ومالك ويحب مالك كثير، ودائما يذكر إمام مالك في الكتاب. طيب، أيضا من الأشياء الجميلة، طيب من الأشياء التي ذكرها، قال: لا يذكر للمبتدئ من العلم ما هو حظ المنتهي، بل يربى بصغار العلم قبل كباره. ويقول أيضا من جمل: الترجيح بما يؤدي إلى افتراق الكلمة وحدوث العداوة والبغضاء ممنوع. ويقول أيضا: العالم إذا أخبر عن إيجاب العبادة الفلانية أو الفعل الفلاني ثم فعله هو ولم يخل به في مقتضى ما قال فيه، قوي اعتقاد إيجابه وانتهض العمل به عند كل من سمعه يخبر عنه ورآه يفعله. وإذا أخبر عن تحريمه ثم تركه فلم يرى فاعلا له ولا دائرا حواليه، قوي عند متبعه ما أخبر به عنه، بخلاف ما لو إذا أخبر عن إيجابه ثم قعد عن فعله وأخبر عن تحريمه ثم فعله، فإن نفوس الأتباع لا تطمئن إلى ذلك القول منه طمأنينتها إذا ائتمر وانتهى، بل يعود من الفعل إلى القول ما يقدح فيه على الجملة إلى آخره. ذكر، خلونا أذكر أيضا قبل ما أدخل في القضية التربوية الطويلة هذه، بالضبط بالضبط، وهنا أيضا عبارة عن القدوة. يقول: تستعظم شرعا زلة العالم، تستعظم شرعا زلة العالم وتصير صغيرته كبيرة، من حيث كانت أقواله وأفعاله جارية في العادة على مجرى الاقتداء، فإذا زل حملت زلته عنه قولا كانت أو فعلا، لأنه موضوع منارا يهتدى به. فإن علم أو فإن علم من جهة الأتباع كون زلته زلة، صغرت في أعين الناس وجسروا عليها وتوهموا فيها رخصة، وإن جهل كونها زلة فأحرى أن تحمل عنه محمل المشروع، وذلك كله راجع إليه. طيب، الآن أبغى أذكر المعنى التربوي العلمي الجميل جدا اللي ذكره في واحد من المقدمات في الموافقات. يقول، معلش ركزوا معي شوية فيها، طويلة شوية بس هي جميلة جدا. يقول: من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام. جيد؟ وللعالم، أنا جالس أختصر الكلام طبعاً، اختصرته أصلاً في الورقة. وللعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات. هو أول شيء يقول لك خذوا من أهله، وخليني أقول لك صفات أهله اللي تأخذ منهم، وهي ثلاث. إحداها العمل بما علم، العمل بما علم حتى يكون قوله مطابقا لفعله، فإن كان مخالفا له فليس بأهل أن يؤخذ عنه، ليس بأهل أن يؤخذ عنه ولا أن يقتدى به في علم. وهذا المعنى مبين على الكمال في كتاب الاجتهاد. والثانية، الثانية أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم. اللي يستحق الاقتداء يكون متربي تربية شيوخ وعلم، لأخذه عنهم وملازمته لهم، فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به. وهكذا كان شأن السلف الصالح، وأول ذلك ملازمة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم، واعتمادهم على ما يرد منه كائنا ما كان وعلى أي وجه صدر إلى آخره. وذكر قصة عمر في الحديبية لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ وبعدين كلامه مع أبو بكر، ثم قال للشاطبي لما قال فطابت نفسه، قال: فهذا من فوائد الملازمة والانقياد للعلماء والصبر عليهم في مواطن الإشكال حتى لاح البرهان للعيان. فالتزم التابعون في الصحابة سيرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فقهوا ونالوا ذروة الكمال في العلوم الشرعية. وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك لا تجد عالما اشتهر في الناس الأخذ عنه إلا وله قدوة واشتهر في قرنه بمثل ذلك. وقلما وجدت فرقة زائغة ولا أحد مخالف للسنة إلا وهو مفارق لهذا الوصف. وبهذا الوجه وقع التشنيع على ابن حزم الظاهري، طبعا تعرف المالكية والظاهرية، وأنه لم يلازم الأخذ عن الشيوخ ولا تأدب بآدابهم، وبضد ذلك كان العلماء الراسخون كالأئمة الأربعة وأشباههم. والثالثة من صفات إيش؟ الاقتداء بمن أخذ عنه والتأدب بأدبه. يعني أول شيء يكون له شيوخ ربوه، والشيء الثاني أنه يكون التزم بهذه التربية. ثم قال: وهكذا وبهذا الوصف امتاز مالك عن أضرابه. جيد؟ أعني بشدة الاتصاف به، وإن كان وإلا فالجميع ممن يهتدى به في الدين كانوا كذلك، ولكن مالكا اشتهر بالمبالغة في هذا المعنى. فلما ترك هذا الوصف رفعت البدع رؤوسها، لأن ترك الاقتداء دليل على أمر حدث عند التارك أصله اتباع الهوى، ولهذا المعنى تقرير في كتاب الاجتهاد. ثم قال: وإذا ثبت أنه لا بد من أخذ العلم عن أهله فلذلك طريقان. الأولى المشافهة، وهي أنفع الطريقين وأسلمهما لوجهين. شوف الوجه الأول، يقول الأول خاصية جعلها الله بين المعلم والمتعلم، يشهدها كل من زاول العلم والعلماء. فكم من مسألة يقرأها المتعلم في كتاب ويحفظها ويرددها على قلبه فلا يفهمها، فإذا ألقاها إليه المعلم فهمها بغتة، وحصل العلم بها له بها بالحضرة. وهذا الفهم يحصل إما بأمر عادي من قرائن الأحوال وإيضاح موضع إشكال لم يخطر ببال المتعلم، وقد يحصل بأمر غير معتاد، ولكن بأمر يهبه الله للمتعلم عند مثوله بين يدي المعلم، ظاهر الفقر بادي الحاجة إلى ما يلقى إليه. عموما والله أنا ما ودي أطلع عليكم أكثر، ولا كلام هو لا زال فيه كثير، وهو يعني كلام، هذا الكلام عن قضية التلقي بصراحة كلام منهجي، وأظن أنه إحنا في هذا الزمن نحتاج له بكثرة، لأنه عارفين أنتوا يعني الآن قلة الدروس وقلة المشايخ اللي يتصفون بهذه الصفات وقلة العلماء، وفي نفس الوقت أنه صار قضية التعليم الإلكتروني والبرامج التعليمية الإلكترونية صارت هي السائدة وهي الأكثر، مهما تقول على كثرة ما فيها من فائدة وعلى أهميتها بناء منهجي صناعة محاور مدري إيش، على أهميتها وفائدتها وإلى آخره، إلا أنه يبقى فيها إشكالية عدم الجلوس بين أيدي العلماء والأخذ عنهم مباشرة والتأدب بآدابهم وإلى آخره من الأمور. وهذه يعني هي من سمات عصرنا مع الأسف، مع أنه ما كانت موجودة يعني فترة قريبة، كانت ما المشكلة ليست كبيرة يعني، كان موجود كثير من الدروس والمجالس وما إلى ذلك. الآن لا فعلا، وربما من أسباب ذلك أصلا الاضطرابات والحروب والاختلافات وما نشأ عنها من تفرق وتحزب وما إلى ذلك. على أي حال، هذه الملاحظة حقيقة وإن كانت طويلة إلا أنها عجبتني جدا جدا. عموما بقي له عبارات في المقدمات: إن في العلم بالأشياء لذة لا توازيها لذة، إذ هو نوع من الاستيلاء على المعلوم والحوز له. طرب يعني صراحة، صياغات مطربة. ومحبة الاستيلاء قد جبلت عليها النفوس وميلت إليها القلوب، وهو مطلب خاص برهانه التجربة التامة والاستقراء العام، فقد يطلب العلم للتفكه به والتلذذ بمحادثته ولا سبيل آخره. بعدين ذكر قضية النية، فإن كان خادما له فالقصد إليه ابتداء صحيح إلى آخره. من الأشياء الجميلة ذكرها قال: كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. واضح؟ أي من المسائل الفقهية والعلمية وما إلى ذلك، حتى لو ما كانت مغالطة في ذاتها بس لا ينبني عليها عمل. وأعني بالعمل عمل القلب والجوارح، عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعا. والدليل على ذلك استقراء الشريعة. لاحظتوا كيف يكرر استقراء 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 استقراء؟ لاحظتوا كم مرة علينا كانت استقراء فقط في المنتقيات هذه؟ استقراء هذا من أفخم الأدلة وعلى حقيقة، وما يقدر عليه إلا الكبار. من الجمل اللطيفة جدا والجميلة يقول: كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك، فوضعها في أصول الفقه عارية. فوضعها في أصول الفقه عارية، هذا أشبه ما يكون بالقانون. إنه طبعا بقي كيف تنزل هذا القاعدة على أفراد مسائل أصول الفقه، هذا شيء آخر. طيب الآن نبغى نلمح الماحة سريعة على كلامه في المقاصد داخل كتاب الموافقات، مرور سريع جدا إن شاء الله، بعدين عندنا العنصر الأخير نختم به إن شاء الله. توظيف الحداثة. طيب أول شيء أنت لما تقرأ المقاصد الشريعة من كتاب الموافقات تخرج بنتيجة واضحة، هي إنه قضية المقاصد أعمق وأكبر وأعلى وأشرف بكثير وبمراحل من كثير من الأطروحات المقاصدية المبتذلة الساذجة السطحية التي تطرح اليوم. تعرف أنت أحيانا يقول لك يعني أنا والله ما أبغى أدرس تفاصيل الشريعة، بدرس مقاصدها بس، يعني أنا أبغى أفهم روح الشريعة ومقاصدها وخلاص، يعني على أساس أنه هي شيء كذا يعني يؤخذ الحال وحده وتصير. لما تقرأ مقاصد الشريعة كتاب المقاصد داخل كتاب الموافقات تدرك جيدا أنه في خارطة معرفية متعلقة بالمقاصد متشابكة، ليست قضية مبتذلة أو سطحية أو ساذجة تؤخذ هكذا تنزع نزعا وكأنها يعني قضية يمكن أن توضع أمامك وتسير على ضوئها بكل سهولة ويسر، لا، وإنما هي حقيقة شيء فخم مرتب متشابك، له قوانين له قواعد، ثم هناك محترزات متعلقة بهذه القواعد، ثم هناك إشكالات قد تطرأ على هذه القواعد، وهناك قوانين للتعامل مع هذا كله. هذه النتيجة التي تخرج بها حين تقرأ كتاب المقاصد من كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. طبعا الشاطبي له تقسيم للمقاصد، قسم المقاصد إلى قسمين: قصد الشارع وقصد المكلف. قصد الشارع وقصد المكلف. قصد الشارع قسمه إلى 4 أنواع: قصد الشارع في وضع الشريعة، قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام، قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها، قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة، وتحت كل واحدة منها مسائل. جيد. لما تكلم عن مقاصد الشريعة قصد الشارع في وضع الشريعة تكلم عن قضية الحاجيات، الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وتكلم عن الضرورات الخمس وكيف حفظها الشارع، وأنه كل واحدة منها حفظها الشارع بطريقين، طريق الوجود وطريق العدم. يعني هناك تشريعات جاءت وجودية تعمل للمحافظة عليها إيجابيا، وجاءت تشريعات لنفي ما يضادها أو لتثبيتها من جهة عدم زوالها. فمثلا فحفظ الدين تحققه من جانب الوجود بالعقائد التي الأساسية، العبادات، الصلاة، الزكاة، الصيام إلى آخره، ويحفظه من جانب العدم، الجهاد وقتل المرتدين والابتداع. يعني إيش الفائدة من مثل هذه الخارطات التي يرسمها الشاطبي؟ من فوائدها إنها تجعل لك بعض الأحكام التي قد تستشكل اليوم ضمن خارطة إجمالية للدين، تستطيع أن تفهم حكمتها وتزداد قيمتها لديك، ما تنفك عن هذا المنظومة. يعني الآن لما مثلا يأتي في الشريعة مثلا تحريم الزنا، وتحريم مؤكد وقاطع ومغلظ ومشدد فيه وعليه العذاب إلى آخره، تجد أن الشريعة تنظم لك سلكا من التشريعات الجزئية التفصيلية التي تدور في فلك المحرم الأكبر هذا، لتمنعك من الاقتراب منه، وتعينك على امتثال أمر الشارع فيه. واضح؟ فإذا أبصرت الجزئي وحده، أخذته من السياق مثل ما يفعل اليوم في الصحف والإعلام وما إلى ذلك، وينفخ في هذا الجزئي ويغفل كل ما يتعلق به من متعلقات. انظروا إلى ماذا قال الإسلام، هذا الحديث اللي جاب ما أدري إيش الحكم، هذا الشيء، وأن ترجعه إلى مكانه الطبيعي والحقيقي وتفهمه في هذا السياق كاملا شيء آخر. من الفوائد التي تخرج بها من الشاطبي في المقاصد أنك تفهم الشريعة بهذه الطريقة، أنه في ضرورات، حاجيات، تحسينات أو تحسينيات. الضرورات نفسها مرتبة في أهم وبعده. طيب إذا تعارض ضروري وحاجي، إذا تعارض تحسيني وحاجي، إيش موقع الحاجي من الضروري؟ طيب لو جات قضية اجتمع فيها أني يا أخذ هذا يا هذا، يعني مثلا الصلاة متعلقة بحفظ الدين من الضروريات، صح؟ في الصلاة نفسها في أحكام تعتبر من الحاجيات اللي هي تعتبر واجبات وكل شيء، بس إنها يعني مثلا استقبال القبلة، الطهارة، هذه من الحاجيات المتعلقة بالصلاة، جيد؟ ويقول لك الأصل الضروري هذا لا يمكن تفرط فيه، ولذلك لو جئت في مكان ما استطعت تتوضأ ما تعطل هذا، تصلي. لو جئت في مكان ما استطعت تستقبل القبلة تخلي هذا الأول، لأنه هذه مقصودة لذاته، فكرة التراتبية هذه. لذلك الشاطبي يؤكد على هذا المعنى. شوف مثلا، كل تكملة فلها من حيث هي تكملة شرط، وهو ألا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال. يعني في مكملات شرعية من شروط اعتبارها إن ما تعود على الأصل بالإبطال. مثلا في قضية البيوع من شرطه انتفاء الغرر، هذا ليست جملته ولكن كلام عنه، توفير هذا الشرط قد يكون متعذرا أو متعسرا في بعض البيوع التي يجب يعني إما أن تزيل الغرر فيها بكل تفاصيله ولو كان يسيرا، أو تلغي البيع. فيقول لك هنا الشريعة تراعي مصلحة البيع ولو وجد فيه هذا الغرض، لأنه أصلا شيء تكميلي أو حاجي في قضية أساسية اللي هي البيع. طيب هذا كل ما ذكره في قضية الضرورات، الحاجيات، التحسينيات، مين يقدم، إيش الوضع، طب لو صار هذا، طب هذا بشرط أن لا يبطل هذا، طب لو زال هذا زال ما تحته ضرورة، لكن لو زال ما تحته ما يزول، كل هذا ذكروا في النوع الأول من قصد الشارع. احنا قلنا قسمها قصد الشارع وقصد المكلف، صح؟ وقصد الشارع أربع أقسام: قصد الشارع من وضع الشريعة، هذا كله في قصد الشارع من وضع الشريعة. بعدين قصد الشارع الجزء الثاني من وضع الشريعة للإفهام، تكلم فيه عن مركزية اللغة العربية، وتكلم فيه عن أن هذه الأمة العربية طبعا، وكلام طويل جدا، أنا ما أريد أنه يعني نطيل فيه كثير. أنه هو ها أي كيف الدين طبعا بالإجماع إن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس وعلى حفظ المال وعلى حفظ الآخرين.
مقدم حفظ الدين على
حفظ
النفس.
نعم.
دليل عليها أنك تضحي بنفسك في سبيل إعلاء كلمة الحق.
بالضبط. طيب هو عموما تجيك أيوه نقل عليها الاتفاق. نقل هل يوجد مخالف؟ ربما بس هنقل على الاتفاق. لا هو شوف هو التقرير النظري كمان شيء، وبعدين لما تيجي تنزل على مسألة معينة بعينها هل هي فعلا مما يتعارض فيه الدين والنفس، أو هي طبيعة نظرة الشخص لها أن هي تعارض الدين والنفس، واضح؟ طيب خلاصة القول لمن يريد أن يتوسع في موضوع المقاصد وتفاصيل نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، يمكن أن لو ما قرأ الموافقات لصعوبته نوعا ما يمكن يقرأ كتاب الريسوني نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي. هذا كتاب حقيقة كتاب رائع جدا، أحسن عرض نظرية عرضها ملخصة
نظرية المقاصد
عند الشاطبي. مطبوع الكتاب، مو مطبوع من زمان، أظن من عند كان من 30 سنة أو 20 سنة، والآن طبعة شديدة. طيب باقي ننتقل للعنصر الأخير اللي هو التوظيف الحداثي لنظرية المقاصد.
سؤال شيخ معلم، إيه؟ كيف يعني ممكن الشاب يقرأ في المقاصد؟ وحضرتك ذكرت إنه يعني المقاصد علم، لازم يكون في علم قبل.
أيوة ذكرت من هذه النقطة. الآن كتاب الموافقات متى يقرأ؟ كتاب الموافقات أول شيء في سلسلة من الكتب تعتبر مركزية في التراث الإسلامي. في التراث الإسلامي بشكل عام في كتب مركزية. أنا ما أتكلم عن الكتب المركزية في كل علم، علم الحديث له كتب مركزية، علم العقيدة لا، ما أتكلم عن هذه الآن. أنا أتكلم في السياق العام التاريخي في كتب مركزية صار لها شأن يعني معين. هذه الكتب المركزية برأيي إنه طالب العلم في مسيرته البنائية لابد أن يمر عليها، ولو لم يقرأها كاملة على الأقل يمر يطلع عليها. جيد. كوننا إحنا أخذنا خطوة الآن إنه تعرفنا ولو إلى حد ما عن على الشاطبي وعلى بعض ملامح ما جاء به، هذا مستوى جيد. الآن موضع قراءة الشاطبي بعد أمرين برأيي، بعد دراسة أصول الفقه، إنه لازم الشخص يكون درس أصول الفقه، والأمر الثاني بعد الدربة على لغة العلم، الدربة على لغة العلم المتقدمة، لأنه لغة العلم المتقدمة تختلف عن السياق المعاصر للكتاب. يعني خاصة مثلا بعض الشباب الآن خلينا نقول من الجيل الصاعد تقريبا، يعني في تعود على لغة المدارس، حتى بعض الشباب ما دخل الجامعات إلى الآن، بعضهم تو في بداية الجامعة، في لغة، في نمط معين تعليمي أكاديمي اليوم مسهل مبسط ميسر. لذلك تجد كراهية الكتب الصفراء القديمة التراثية اللي فيها لغة نوعا ما فخمة عالية. وأحيانا فعلا الشاب تلقاك قرأ 20-25-30 كتاب من الكتب المعاصرة، يقف أمام كتاب الرسالة للشافعي ما يعرف يقرأ الكتاب، يعني ما يفهم الكتاب، ما يفهم اللغة هذه أصلا، وهي لغة عربية وواضحة أيضا. ففي شيء اسمه لغة العلم. هذه لغة العلم هذه تكتسب مثل ما يقول الشاطب بالاستقراء في حتى تصل الحكم. هذا مو بالاستقراء بس، يعني بمجموع النظر في كتب أهل العلم في مختلف التخصصات، في لغة معينة تستطيع أن تكتسبها، تشعر أنك صار بينك وبين الكتب التراثية جسر يوصلك إلى فهمها.
هي الدربة
الدربة بالضبط، هي الدربة. فأنا برأيي أنه كتاب الشاطبي، حتى أنا ترنتقيت لكم عبارات معينة، والعبارات هذه رأيتم كانت جميلة ولذيذة وما إلى ذلك، لكن الكتاب ليس كله هكذا. هذه جمل مستقاة مستلة. الكتاب أحيانا يتكلم في 5 صفحات عن مسألة واحدة، حتى تربط أنت بينها تحتاج إلى قدر من. فأنا برأيي أنه اللي يدرس أصول الفقه وأخذ دربة في العلم، دربة في العلم يعني معناه أنه درس أصلا، درس شيئا في الفقه والحديث والعقيدة وما إلى ذلك، وقرأ شيء من الكتب، برأيي أنه يأتي. يعني لو قلنا على التقسيم اللي أخذناه سابقا في درجات العلم، أنه في درجة التأصيل، ثم درجة البناء، ثم درجة التمكين، ثم درجة التخصص، أنا برأيي أنه هذا يأتي في درجة التمكين اللي هي الدرجة الثالثة. أي ليس من الكتب لا التأصيلية ولا البنائية، هو من الكتب التمكين. وربما يقول قائل من كتب التخصص، لكن أنا برأيي أنه من كتب التمكين اللي هي كتب مركزية معينة يحتاجها الإنسان كثيرا. لكن في مثلا كتاب تهذيب الموافقات، مجلد واحد صغير كذا يعني، هذا حجمه يعني، هذب كامل هذا الكتاب في مجلد قد كذا، تهذيب الموافقات محمد حسين الجيزاني، صاحب كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، وصاحب عنده كتب متعددة معروفة. هذا يعني ممكن يقرأ، مو صعب، ممكن يقرأ في مرحلة، في مرحلة ثانية مثلا مرحلة البناء.
اسمه بس الكتاب
تهذيب الموافقات، محمد حسين الجيزاني الدكتور
في أي مرحلة؟
تمكين قطعا ليس قبل ذلك. طيب خلينا ننتقل الآن إلى آخر عنصر، وهو توظيف الحداثيين أو التوظيف للمقاصد وللشاطبي بشكل خاص، وأيضا هذا سأمر عليه سريعا. عندك مثلا، عندك ايوه في المحاضره ذكرت انا كثير من النصوص لهم، ممكن حتى الرجوع لها، اللي هي في محاضره اصول الفقه بين اعتبار المجتهدين ودعاوى الحداثيين، تكلمت فيها عن هذه النقطه تحديدا. واحد من النصوص مثلا محمد عابد الجابري بنيه العقل العربي يقول الشاطبي دشن قطيعه ابستمولوجيه حقيقيه مع طريقه الشافعي. الشاطبي دشنا قطيعة إبستمولوجية يعني معرفية حقيقية مع طريقة الشافعي، الشافعي المتشدد الأصولي الدغمائي المدري إيش في نظر الحداثيين، اللي هو جاب لنا الرسالة اللي رسخت موضوع النصية في رأيهم. الشاطبي دشنا قطيعة معرفية عن ما تركه الشافعي برأيهم. ليش؟ اللي هو قضية مقاصد وروح الدين وروح الشريعة، ولهم نصوص كثيرة في هذا المعنى. الشيخ إبراهيم السكران له مقالة في بعنوان المناوئون أو خطاب المناوئين، إيش تذكر إيش عنوانه؟ المناوئين للخطاب الشرعي أو إيش؟ خطاب المناوئين للخطاب الشرعي أو شيء زي كذا. يقول تكثيف حضور المصالح الدنيوية زائد تحرير العقل المسلم من السلطات الفقهية التقليدية هما أبرز الرهانات التي دفعت الطوائف الفكرية المعاصرة لكثرة استحضار الشاطبي والموافقات ومقاصد الشريعة. مرة ثانية، تكثيف حضور المصالح الدنيوية زائد تحرير العقل المسلم من السلطات الفقهية التقليدية هما أبرز الرهانات التي دفعت الطوائف الفكرية المعاصرة لاستحضار الشاطبي والموافقات ومقاصد الشريعة. يعني هذا الدافع والمحرك لاستحضار الحداثيين للشام. المشكلة أنهم أخذين مقلب في أنفسهم كبير فعلا، لأنه الشاطبي ليس فقط يعني اللي يقول الشاطبي غير الشافعي أنه قصار قطيعة فعلا ما يفهم، يعني ما يعرف من هو الشاطبي ولا منه، بل الشاطبي يعني إذا صنفنا يمين ويسار في الفقهاء فهو من اليمين المحافظ جدا، جيد؟ لا من اليمين المحافظ جدا. الشاطبي جدا يعني عباراته في الموافقات كلها فيها تحرزات وفيها تقديم لمصالح الدين على مصالح الدنيا، وتقديم وإذا اجتمع العقل والنقل في شيء فبشرط أن يكون العقل تابعا للنقل وما إلى ذلك من العبارات اللي تقول فعلا هم لم يقرأوا الشاطبي. إيش الفكرة؟ الفكرة أنه الشاطبي مقاصد الشريعة. إيش هي مقاصد الشريعة؟ مقاصد الشريعة يعني المظلة العامة هذه، اللي هي يعني إنه ما نحتاج نحن نلتزم تفاصيل وأحكام، لأن أحكام هذه والتفاصيل إيش متغيرة بتغير الزمان. إحنا يهمنا المظلة العامة اللي أنتجت أصلاً تلك الأحكام، فكل زمن له أحكامه الخاصة، يهمنا المحافظة على المقاصد العامة. طب إيش هي المقاصد العامة الشريعة؟ حرية، العدالة، المساواة، الإخاء، المتعاون، المحبة، جيد؟ أيوة. وبالتالي يعني ما في داعي إنه أنتوا تقولوا كذا وتجيبوا لنا تفاصيل ومتعلقة. كان في حاجة في قضية الحجاب في مرحلة معينة، كان في حاجة في قضية الميراث في قضية معينة، وتعرفوا أخذنا ذكر صلاة الجمعة إنه ما كان في إجازة يوم الجمعة، الحين في إجازة يوم الأحد، لو خلينا صلاة الجمعة يوم الأحد عشان الناس يجوا عندهم ما عندهم دوام. ومن تجي من هذه الأطروحات اللي ما تقدر تضع لها حاجز أو بوابة أو حد بحيث إنها تقف عنده. فعلا في انفتاح كبير في هذا المعنى.
أعطينا الصفة نفسها للي أخذوا عن ابن تيمية،
إنه
اللي إنه اعتبروه إنه هو اللي تحرر من القيود الأصولية.
إيه. يعني بالضبط. أكثر ما يعني. بالضبط صحيح. طيب نفس الجابري ايش يقول؟ ليش الشاطبي دشن هذه القطيعة؟ يقول لأنه دعا إلى ضرورة بناء الأصول على مقاصد الشرع بدل بنائها على استثمار ألفاظ النصوص الدينية. تمام؟ بنى الأصول على مقاصد الشرع وليس على النصوص وألفاظها وتفاصيلها التي كان يبني عليها الشافعي. طيب في خلينا نشوف سريعا الشاطبي في كلامه هذا في كلامه المتعلق بهذه المعاني، خلينا نشوف يخدمهم ولا لا. مثلا من العبارات في المجلد الأول يقول الشاطبي: العقل إنما ينظر من وراء الشرع. هذا أول كف. اثنين صفحة في المجلد الأول أيضا يقول: إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعا ويتأخر العقل فيكون تابعا. هذا الشاطبي المنفتح اللي يبغى أيضا يقول، وهذه من العبارات الفخمة المنهجية، إحنا قلنا الشاطبي من مميزات المنهجية، يقول: من أخذ بالجزئي معرضا عن كليه فهو مخطئ، كذلك من أخذ بالكلي معرضا عن جزئيه فهو مخطئ. واضح؟ يعني من أخذ بالنصوص دون المقاصد فهو مخطئ، ومن أخذ بالمقاصد دون النصوص فهو مخطئ. ويقول: المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد له اضطرارا. أيوة، عبارة من أشهر العبارات للشافعي. ثم يقول مثلا: تتبع الرخص الفقهية يعني ميل مع أهواء النفوس، والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى، فهذا مضاد لذلك الأصل المتفق عليه. ثم يقول في عبارة بين قوسين رجعية أصولية: الحذر من مخالفة الأولين، فلو كان ثم فضل ما لكان الأولون أحق به. ها؟ طيب، ويقول: المصالح الدينية مقدمة على المصالح الدنيوية على الإطلاق. مصالح الدينية مقدمة على المصالح الدنيوية على الإطلاق. ويقول: المصالح المجتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة إنما تعد من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية. سكران يقول: الشاطبي يقع في الجناح المحافظ من الفقهاء، وحياته كانت صراعا مع ظاهرة التساهل الفقهي والعقدي، وكتابه الموافقات من أعنف الكتب في تقويض الأطروحات العلمانية والليبرالية والتنويرية واليسارية في قراءة الإسلام. كتاب الموافقات من أعنف الكتب في تقويض الأطروحات العلمانية والليبرالية والتنويرية واليسارية في قراءة الإسلام. فعلا فعلا هذا الكتاب يزيد من عظمة الشريعة عند الإنسان، لأنه يعني يرتبها له ترتيبا يعطيك النظر في التعامل مع الشريعة بأبوابها بمراتبها بطبقاتها وبتعظيمها الدائم باستدلاله بالكتاب والسنة دائما. فهو كتاب في الحقيقة ضد وليس مع الاطروحات الحداثية.
كالذي استجلب قاضي ليحكم
عليه. فعلا فعلا. عموما جزاكم الله خير على الحضور، وكانت رحلة يعني نوعا ما صعبة حقيقة، لأنه مثل هذه الأطروحات صعب أنك تقدمها. ونسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا ولكم فيما سمعنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتجاوز عنا ويكفر عنا السيئات والزلل. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.